قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الهدى والنور للإنتاج الإسلامي يسعدها أن تقدم لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحديثنا الليلة هو من باب اغتنام الفرصة السانحة، وهي المتعلقة بقضية الساعة وما يعانيه إخواننا في فلسطين من الإجرام اليهودي والطغيان اليهودي. ويعني الكلام فيها من باب الطبخ على الحديد، وهو لا يزال يعني ساخنا ملتهبا، قبل أن تجمد القضية ونعود إلى سيرتنا الأولى. وقفت على هذا الكتاب الجيد، وهو تم مصطلحات يهودية احذروها لأخ فلسطيني الأخ عيسى القدومي، والكتاب صادر عن مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية. والكتاب يسلط الضوء على تلك المصطلحات التي أخذنا الآن نرددها ولا ندرك مراميها ومخاطبها، مع أنها من اتباع الإعلام اليهودي. ويبين المركز في المقدمة أن هذا لون من ألوان التهويد الثقافي. هناك تهويد، كما أن هناك تهويد للأرض، هناك تهويد للعقول وتهويد للمفاهيم، والإعلام اليهودي له دور خطير جدا في ترويجها والإلحاح على نشرها واستعمالها، لأن تهويد العقول بهذه الطريقة يسهل فرض هذه المفاهيم أو فرض هذا الكيان على العالمين، كي يتقبل المسلمون الكيان اليهودي من خلال هذه المفاهيم اليهودية. خاصة ونحن نعاني نوعا من العشوائية في التعامل مع المصطلحات بدون الالتفات إلى مراميها ومقاصدها. في هذه الرسالة يحاول المؤلف حصر طائفة أهم من تلك المصطلحات الدخيلة التي سعى اليهود في نشرها عالميا ليبدو الاختلال. في هذه الرسالة يحاول المؤلف حصر طائفة أهم من تلك المصطلحات الدخيلة التي سعى اليهود في نشرها عالميا ليبدو الاختلال اليهودي في فلسطين وما نتج عنه على أنه أمر طبيعي. وأيضا الكتاب هناك في ميزة أخرى، هو قيادة لكل مصطلح يهودي يذكر المصطلح الإسلامي الصحيح الذي ينبغي استعماله بدلا عنه. وسوف نلاحظ أهمية هذا الموضوع إذا مررنا على هذه المصطلحات. يقول المصنف بعد المقدمة: نعيش اليوم ظاهرة خطيرة متمثلة باستبدال العديد من المصطلحات خلال مسيرة صراعنا مع اليهود، والتي كانت أشبه بالمحرمات لدى عالمنا العربي والإسلامي ووسائله الإعلامية ومراكزه الثقافية، لتتحول إلى مسميات ومصطلحات مسمومة شاعت بين الناس واعتادتها الألسن ورضيت عنها الأسماع ورسخت في الأذهان. وتلك ثمرة الحرب الإعلامية اليهودية، حيث انتشرت العديد من المراكز والمؤسسات اليهودية والصهيونية المتخصصة بنشر تلك المصطلحات. ومعروف عن قدس وبهاء الإعلام اليهودي الذي يسوق المصطلحات الثورية، تسويق المصطلحات الثورية والألفاظ اليهودية التي تحمل معاني ومضامين دينية وسياسية. وقد برع اليهود في استخدام سلاح الكذب والتزوير حتى حولوا التوراة المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب في الجغرافيا والتاريخ والسياسة لخداع الرأي العام وتسخيره لتحقيق أطماعهم. ما ترك اليهود بقعة في فلسطين من جبل ولا نهر ولا حذر ولا سهل ولا واد إلا زعموا أن الرب ذكره في كتبهم المحرفة، فزعموا له اسما غير اسمه وأطلقوا مصطلحا لم يكن يعرف به ويدعون أنها مقدسة بين ليلة وضحاها، ليوهموا الناس أن تلك الأماكن وتلك المسميات لها دلالات دينية في التوراة المحرفة. خطورة تلك المصطلحات تزداد حينما يتلقفها الإعلام العالمي الموالي اليهود ويعمل على تسويقها وفرضها فرضا عن طريق الإلحاح والتكرار، ثم يقلدهم الجهل من بلاد المسلمين ويستعملون نفس المصطلحات مع خطورتها. لذلك تنبه المراقبون الدوليون لعملية تشويه الحقائق، فقال كال فون هورن: لقد أدهشتنا براعة الكذب التي زيفت السورة الصحيحة منذ اجتمعت وسائل الإعلام الإسرائيلية الماهرة، ولم يسبق لي في حياتي أن أعتقدت بأن في الوسع تحريف الحقيقة بمثل هذه السخرية والبراعة. أغلب تلك المصطلحات مجهولة المعنى لدى أبناء المسلمين، وهذا مما يعطي الأهمية لإلقاء الضوء على هذه المصطلحات وكشفها. ويذكر أول هذه المصطلحات، يبدأ أولا دائما بالمصطلح الصواب من خلال المعيار الإسلامي، ثم يليه المصطلح اليهودي. أما المصطلح الصواب فهو استعمال لفظة المشرق الإسلامي، وأما المصطلح اليهودي فهو عبارة الشرق الأوسط. فمصطلح الشرق الأوسط جاء كمقدمة ضرورية للتعايش مع اليهود ولإفتاح مكان لكيان اليهودي في المنطقة العربية الإسلامية، وذلك للإقرار والاعتراف بأن يكون اليهود عضوا في جسم الدول الإسلامية وجزءا من تلك المنطقة، مما يعطي اليهود صفات الجوار والوحدة ومشاركة القرار. فكان فيما مضى يستعمل مصطلح الوطن العربي، أو قبله بصورة أدق كان مصطلح العالم الإسلامي، فألغي أو أهمل مصطلح العالم الإسلامي حين تحول إلى العالم العربي، حتى الوطن العربي أيضا أهملت وأصبح التركيز على استعمال مصطلح الشرق الأوسط، في حين أن مصطلح الشرق الأوسط هو عبارة عن تقسيم للعالم، بالذات في ظل الإمبراطورية التي غربت عنها الشمس، الإمبراطورية العجوز بريطانيا، فكان يقسمون العالم كله بالنسبة لموقعهم الجغرافي كما يفعلون في ساعة جرينتش كده، اللي هم الأساس وكله يزيد أو ينقص حتى القرب أو بعد عن بريطانيا. فكذلك من ناحية الجغرافية كان تقسيم العالم إلى الشرق الأدنى والشرق الأوسط والشرق كذا والمغرب نفس الشيء، كله طبقا لموقع بريطانيا، فهي أصلا بالنسبة مبنية على استعلاء والاعتزاز بالإمبراطورية البريطانية الاستعمارية. فوجدوا أن لفظة الشرق الأوسط سوف تقضي تماما على أي نوع من الرابطة بين هؤلاء المسلمين، لأن قول العالم العربي مع أنها أضعف بالنسبة لكلمة العالم الإسلامي، لكن لو قلنا أننا نقبلها باعتبارها تعبر عن الناطقين باللغة العربية من المسلمين فالعالم العربي، إذا هذا سوف يظهر أن عصابة اليهود أو الدولة النقيصة كيان غريب، لأنهم ليسوا عربا وليسوا مسلمين. فمن ثم صار هناك ترويج لهذا المصطلح وإقحام له واستبدل بتلك المصطلحات الثابتة والأصيلة كالعالم الإسلامي أو العالم العربي، فأقحموا تعبير الشرق الأوسط ليتكيف المسلم على أن يتقبل الدولة النقيصة، وأيضا ليحصل تسويق لسياسة الأمر الواقع كأمر لا مفر منه بحكم الجوار ووحدة المصير والقرار. ليس هذا فحسب، بل تطور الأمر حتى استخدم مصطلح الشرق الأوسط ليصل إلى التراث العربي والإسلامي، حتى صار يعبر عن التراث الإسلامي والتراث العربي بالتراث الشرق أوسطي أيضا. وحتى المأكولات والأصباغ العربية أصبحت تسمى مأكولات شرق أوسطية، وهذا ما ورد في كثير من البرامج التي تعرف التراث العربي والإسلامي في المنطقة. تزداد خطورة هذا المصطلح باستخدام العديد من مراكز الزيارات العربية والإسلامية، بل كثير من النشطاء في مقاومة التعايش مع اليهود المصريين والسياسيين والاقتصاديين لهذا المصطلح. فلذلك ينبغي أن نطمس هذا المصطلح من قوامتنا حتى لا نساهم في زيادة التنزيق في هذه الأمة. والصواب أن يطلق على هذه المنطقة منطقة الشرق الإسلامي كما سماه أهل التاريخ الإسلامي أو العالم العربي في أخف، أو المنطقة العربية الإسلامية. المصطلح الثاني مصطلح الكيان اليهودي، هذا هو أفضل. أما المصطلح اليهودي فهو إطلاق هذا المصطلح المقصود دولة إسرائيل. فإن في استعمال كلمة دولة إسرائيل اعترافا بدولتهم وسيادتهم على أرض فلسطين، وعلى أن لهم حقا في الوجود في تلك الأرض المغتصبة. وهذا يحقق حلم اليهود في إطلاق مسمى دولة إسرائيل على أرض فلسطين المباركة. فهذا تطبيع للعقلية الإسلامية على تقبل الكيان المعتدي ليصبح جزءا في منظومة تلك المنطقة الإسلامية، واعتبار الدولة اللقيطة دولة لها سيادة واحترام وكيان. فتكرار مصطلح دولة إسرائيل، يعني تعبير كان أيام عبد الناصر من التعبيرات المحرمة، تعبير محرم، مش حد أنا يقدر يقول كلمة دولة إسرائيل أو إسرائيل، وإنما حصل تغير مع الزمن واستعمل هذا اللفظ لتعويض العقل الإسلامي على التسليم لطرف اسم فلسطين ومحو رسم فلسطين من خريطة العالم حتى يستولي اليأس على النفوس المسلمة وتروض على الخضوع والخنوع لما يسمى الأمر الواقع. بل قبول أيضا ليس فقط بالإسم، لكن بما يترتب على الاعتراف بهم من حقوق الدولة وشرعية الإجراءات والممارسات. ومع هذا فالكيان اليهودي منذ نشأته وحتى يزول وضع غير شرعي، سواء في ذلك ما اتخذ من خطوات لإيجاده، وما اتخذ من خطوات لتثبيته، وما اتخذ من خطوات لإطفاء الشرعية عليه. فهذا الكيان كيان باطل أقيم على أرض مباركة إسلامية. فيتكلمون كثيرا عن المدنيين ومش عارف ايه، فإذا الذين يقتلونهم من المسلمين الآية مدنيين، أيضا من أين أتى هؤلاء المدنيون؟ دولة اليهود كل سكانها نستطيع أن نقول معسكرين ومجندون، ومن أين أتى هؤلاء؟ كلهم أتوا من الشتات واستولوا على ديار المسلمين بالمذابح والتخريف والإرهاب والتاريخ المعروف، فمن أين تأتي لهم الشرعية وهم غاصبون محتلون؟ فإذا هناك خطأ شائع أن نطلق لفظة إسرائيل على هذا الكيان اليهودي المنتصب لأرض فلسطين. لماذا؟ لأن كلمة إسرائيل في حد ذاتها هي اسم لنبي من أنبياء الله وهو يعقوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. فيعقوب عليه السلام بريء من اليهود. فنحن لا نقبل أيضا من الناحية العقيدية أن يطلق على هذه الدولة المجرمة اللقيطة لفظة إسرائيل. اولا لان مع ممارستها الاجرامية الناس تبدأ تكره الاسم، والمفروض ان اسرائيل ده اسم نبي الانبياء الله، وسيدنا يعقوب عليه السلام او اسرائيل لو وعث الان في هذا الزمان سوف ينضم الى المسلمين ضد اليهود كما سيفعل المسيح. وسليمان عليه السلام اذا عاد الان من جديد هل سيطالب بهدم المسجد الاقصى واقامة الهيكل على انقاضه؟ لا، فيستبقي المسجد الاقصى ويصلي بصلاة المسلمين ويعرض الله على شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. والأدلة على ذلك كثيرة جدا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ما وسعه الا ان يتبعه، لم يكن له اي رخصة في ان يخرج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لو كان موسى حيا ما وسعه، يعني لما جاز له الا ان يتبعني. وكذلك المسيح عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان فانه يحكم بالاسلام ويحكم للقرآن ويقاتل اليهود والنصارى، وفي هذه الحالة إما أن يسلموا وإما أن يقتلوا، مفيش خيار، لأن المسيح عليه السلام سوف يضع الجزية، ينتهي حكم الجزية، إما أن يسلم اليهود والنصارى وإما أن يقتل من يرفض ويأبى الإسلام منهم. فهل هناك أوضح من ذلك على أن إسرائيل عليه السلام بريء من اليهود وهو عدو لهم؟ سليمان وموسى وجميع أنبياء بني إسرائيل، هؤلاء اليهود الكفار المشركون الذين أبوا الإيمان برسالة محمد صلى الله عليه وسلم لا يستحقون أن نقر الإطلاق لفظة إسرائيل على دولتهم، لأن إسرائيل عليه السلام بريء منهم دينا وبعيد منهم نسبا، فلا يصح أن يسمى كيان العصابات المتصلة بأرض فلسطين بهذا الاسم إسرائيل. المصطلح الصلاح الثاني هو مصطلح الاستسلام، أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح التطبيع. يكون التطبيع يعني باختصار تحويل السلوك الطارئ أو الجديد إلى ما يجبر الطبيعي، فيصبح جزءا لا يتجزأ من حياة الإنسان، يعني إقامة علاقات تجنح نحو الطبيعي الذي يسود علاقة الناس بحيث تصبح اعتيادية في القبول والتعامل المتبادلين. أصر الكيان اليهودي على جعل العلاقات مع العرب تبدو طبيعية، حيث طرح استراتيجيات كبرى تطالب بالسلام والتعايش مع اليهود المغتصبين لضمان بقائهم في المنطقة. فالتطبيع مرض كمصطلح واستراتيجية من أجل تهذيب العداء مع اليهود وكيانه المنتصب لأرض فلسطين، والإجراء عملية جراحة نفسية تأصل من الكيان الإسلامي أو من الهوية الإسلامية، عملية تعديل وجراحة نفسية كما قلت لتتوائم وتتعايش وتتقبل الكيان اليهودي كجزء طبيعي. وليس التعايش يكون من الطرفين، حتى ممكن يكون لهم مثال، لكن المسلمون يحورون مفاهيمهم ويتنازلون عن عقيدتهم ويجرون الجراحات النفسية من أجل أن يقبلوا هذا العدو المجرم، وفي نفس الوقت بشرط أن يبقى اليهود محتفظين بمشروعهم العدوائي، سواء في تدمير المسجد الأقصى أو في إنشاء دولتهم من النيل إلى الفرات. فيحاول اليهود أن يقنعوا الناس بأن التعايش معهم هو مفتاح الأمن والاستقرار والرخاء، وبشرط التسليم بالكيان اليهودي في حقيقة قائمة والاستسلام لإرادته ومخططاته. فمن ثم استمرت مصطلحات السلام والتعايش والتطبيع تطرف أسماعنا ليلة نهار من أجل جعل العلاقات طبيعية، وكأن من لم يرتبط بتلك المعاهدات مع اليهود يكون أمره غير طبيعي، فأسموه السلام العاجل والشامل. وهذه كلها مصطلحات يحاولون التأثير بها علينا وعلى أزمنتنا لجعلها أمرا واقعا، باعتبار أن ذلك هو الأقرب للعقلانية، وأصبحوا ينعتون كل من هو رافض للعلاقة والتعايش السلمي مع اليهود بالجهل، لأنه لا يقبل وجهة نظر الطرف الآخر، وتستعمل المصطلحات المسمومة من أجل التلاعب مع كل الناس، كأن يسمى الشخص الذي يقبل التطبيع لديه مستنير ومثقف وكذا وكذا، والثاني بل إيه الأصولي أو المتطرف أو إلى آخره. كذلك المصطلح الثالث الحقوق الفلسطينية، أما المصطلح اليهودي فهو المطالب الفلسطينية. فاليهود دائما يعبرون عن حقوق الفلسطينيين بأنها مطالب، فهذا فيه تهويل لحقوق أهل فلسطين بحيث يسهل التنازل عن هذه الحقوق الفلسطينية الثابتة، فيصبح المسلمات محل نقاش والحقوق محل نظر. هناك فرق شاسع بين أن تكون حق وبين أن تكون مطلب استجداء، يعني الإنسان يستجدي ويتذلل ليتسول مطالب، واضح؟ لكن حق فرق شاسع بين كلمة الحق وبين المطلب. فالحق ثابت لا يتغير بمقتضى ثوابتنا الشرعية، لكن المطلب ما هو إلا مجرد رغبة، سواء كانت رغبة مشروعة أم غير مشروعة، والمطلب لا يعكس حقا بالضرورة. لماذا؟ أن المطلب يمكن مساومة عليه ويمكن التنازل عن المطالب، لكن الحق لا يقبل أن يتنازل عنه. أصبحت بهذا الاستعمال استبدال الحقوق الفلسطينية بالمطالب الفلسطينية أصبحت قضية المستوطنات حقا يهوديا، فدي من حقوق اليهود المستوطنات التي تجوز الأعذار عنها في داخل أماكن الفلسطينيين. كذلك عودة الفلسطينيين الذين شردوا في أرجاء العالم إلى بلادهم أصبحت إيه؟ مطلبا مش حق، لا دي مطلب. أصبحت القدس كعاصمة أبدية موحدة لليهود، هذه حق، لكن حقنا نحن في القدس مطلب هو فيه نظر، بعد ان كانت عودة اللاجئين حقا لا يمكن التنازل عنه اصبحت مطلب، والمطلب ممكن اقتراح حلول بديلة كان تستبدل عودة اللاجئين الى بلادهم بتعويضهم ببعض الدراهم او القروشات تلقى اليهم تعويض مادي بحيث يعني يستبدلون هذا المطلب بهذا التعويض المالي. فاذا استعمال هذا المصطلح واستبدال الحق الفلسطيني بالمطالب الفلسطينية فيه تضخيم ما يرغبونه في تضخيمه وتقليل ما يريدون ان يهونوا من شأنه، فصارت الحقوق والمطالب على قدم المساواة بحيث هذه تسهل تقبل التنازل عن حقوق الفلسطينيين. فهذا يعني نوع من الاستغفال للعقول، واخرج حقوق الفلسطينيين من المواثيق حتى الدولية كحقوق الانسان والمواثيق الدولية لانها ليست حقوق لكنها ايه مطالب. كذلك من المصطلحات ثواب فلسطيني مناطق سنة 48، المصطلح اليهودي الخبيث الان بيستعمل ومعظم الناس بتستعمله هو مصطلح عرب اسرائيل. عرب اسرائيل كلمة حتى فيها نوع من التنافر الشديد، ازاي عرب يعني عرب اليهود او اليهود العرب، هو في يهود عرب بس مش اللي عايشين في 48 اماكن ثانية واضح، لكن لما اخذ من ده كلام على الحقيقة يعني في ناس يستحقون هذا اللقب انهم يهود عرب الذين يخدمون مقاصد اليهود ويتفادون في خدمته، لكن عرب اسرائيل هذا الاصطلاح يطلقه اليهود للتعبير عن العرب الفلسطينيين الذين بقوا في المناطق التي ارتكبها اليهود سنة 48. لان كلمة عرب اسرائيل هيترتب عليها ايه؟ بمثال ببساطة حذف كلمة فلسطين لنفس بقى نفس كلمة فلسطين دي، فلما نقول عرب اسرائيل نغينا تماما انتباههم الى فلسطين كي لا يتذكر الناس ان فلسطين كانت مسلمة 100% ثم سرقها اليهود واغتصبوها. فيترتب عليك حذف اسم فلسطين من قاموس الاعلام اليهودي الصهيوني ليحل محلها تعبير اسرائيل، ولإضفاء صفة الأقلية السكانية للعرب في قرى ومدن فلسطين التي سقطت في عام 48. معناها ان دول أقلية، عرب إسرائيل يعني إيه؟ أقلية من الأقليات. بخلاف ما تقول إيه؟ فلسطيني 48. كذلك هذا يرمي إلى إعطاء تلك المنطقة التركيبة اليهودية. وفي ذلك محاولة للإيحاء بأن عرب الفلسطينيين ليسوا إلا أقلية غير منسجمة، وأن المجتمع الفلسطيني هو عبارة عن مجموعة من الأقليات القومية والدينية المتناثرة التي لا يجمعها هدف واحد ولا انتماء واحد. هذا المصطلح عرب إسرائيل مما بذر بذرته اليهود وأشاعوه وتلقفها الإعلام المغفل وما زال يرددها، حيث أرسل العدو الغاصب ذكرى عقيدة وهوية هذا الجزء من الشعب الفلسطيني بقصد تأكيد أكذوبته الكبرى، لأن اليهود من ضمن الأشياء المدروسة دائما إذا أرادوا أن يعبروا عن فلسطين يقولون إيه أرض بلا شعب، كان يقول دائما عشان يبرروا تجمعهم من الشتات يقولون شعب بلا أرض لأرض بلا شعب، شعب بلا أرض لأرض بلا شعب. ومتى ما كانوا يأتوا بذكر الفلسطينيين يقولون إن الفلسطينيين ليس عندهم انتماء وطني، بدليل أنهم كانوا يبيعون الأراضي للعصابات اليهودية وهذه كانت إحدى وسائل الابتلاء على فلسطين. فدائما عشان ما حدش يقول طب دول هيقتلوا يقول لا أصل دول ليس عندهم انتماء، فدائما يكرروا كلمة إن هي أرض بلا شعب، يقولوا البلاد العربية كبيرة وواسعة تستطيع أن تاخذوا الفلسطينيين دول في أي حتة، مكان يسكنون في سيناء يسكنون في الصحراء الكبرى، يعني بلادكم الإسلامية واسعة وشاسعة وفيها أماكن فاضية كتير، فدول الجماعة دول إيه يرحلون إليها. المسجد الأقصى إحنا مستعدين نتكرر نقطعه لكم قطع ونعيد تجميعه في أي مكان تختاروه. فهمت إلى الاستهتار بعقلية المسلمين إلى هذا الحد، لكن المسجد الأقصى كان عاجبكم زخارة السكون بالصخرة والبناء نفسه، احنا هنتكفل بتقطيعه وتركيبه من جديد في اي مكان انتم تريدونه. انظر الى تهويل من القضية الى هذا الحد. فيريد اليهود بهذا التعبير عرب اسرائيل ايضا ان يؤكدوا الاكذوبة الكبرى التي يزعمونها وهي ان فلسطين ارض بلا شعب، ارض بلا شعب. وطبعا هذا التعبير يوحي لأن فلسطين بقيت خالية من السكان منذ أن طرد اليهود منها على يد الرومان قبل 2000 عام. ولا زالت الدعاية الصهيونية تنكر الوجود الفلسطيني وتتصرف وكأن الشعب الفلسطيني لم يكن موجودا أصلا. الصواب أنهم مسلمون وأنهم عرب فلسطينيون ولدوا وعاشوا على تلك الأرض المباركة، وجزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني على أرض إسلامية مباركة. أما علاقتهم بذلك الكيان الغاصب فلأنهم وقعوا تحت احتلاله لأرضهم وفرض عليهم قوانين جابرة وتفرقة عنصرية تعكس طبيعة الأخلاق اليهودية في تعاملها مع غير اليهود. ولا بد من الإصرار والتأكيد على أنهم عرب مسلمون لهم تاريخهم على أرض فلسطين. كذلك من المصطلحات التي حصل شيء من التطبيع معها عبارة أرض الميعاد، تأملوا في هذا عبارة أرض الميعاد. الاصطلاح الصحيح أرض فلسطين، أرض فلسطين. فالأرض الموعودة هذا تعبير يهودي، أو أرض الميعاد، أو أرض إسرائيل، أو أرض الميعاد، هي أسماء يهودية مختلفة لمعنى واحد وهو أرض فلسطين. فدائما اليهود يقدمون الحجة على أنهم أصحاب حق في فلسطين باستعمال هذا التعبير الموحد لعقيدتهم، الأرض الموعودة، الأرض الموعودة، أو أرض الميعاد، أو أرض الميعاد. هذا مما استعمله اليهود أيضا لجذب اليهود من الشتات للانتقال إلى فلسطين واستعمالها. ولم يعطي اليهود تحديدا رسميا لحدود أرض الميعاد، فعند احتلال أرض فلسطين اتخذ اليهود بإعلان قيام دولة إسرائيل في 14/5/48 دون أن يرسموا لهذه الأرض حدودا رسمية. فأصبح الكيان اليهودي الغاصب والوحيد في العالم الذي ليس له الحدود الدولية محددة مع من حوله من الدول. وسئلت من قبل يعني جولدا مائير أين تنتهي حدود إسرائيل؟ فأجابت حيث يقف آخر جندي يهودي. يعني هذا يعني شيء اتكلمنا قبل كده إن دائما لما كانوا يحاولوا يبحثوا عن مكان للسفارة اليهودية في القاهرة كان دائما لازم يكون على الجهة الغربية من النيل، ولذلك الآن موجودة في ناحية الجيبة في غرب النيل، ما ينفعش يكون في الشرق. ليه؟ لأن وجود السفارة تكون في حدود أجنبية، فهي الدولة بتاعتهم من نيل الفرات تنتهي عند الجهة الشرقية من النيل، أما الجهة الغربية فده الحاجز المائي اللي يحدي الدولتين. فتم دايما يصرون على أن تكون السفارة على الجهة الغربية. وحتى قال قائلهم عما قريب، يعني قال لقد اصطرفنا الفلسطينيين والمصريين في بلادنا آلاف المصريين وآن لهم أن إيه؟ أن يرحلوا. أي نعم. فاستخدم اليهود سورة أرض الميعاد لتأديب الحماسة الدينية لدى اليهود للانتقال إلى فلسطين انطلاقا من الادعاءات التوراتية التي حرفتها أيديهم والتي ترى أن أرض فلسطين ملك لليهود وحدهم. فقد جاء في سفر التكوين أن الإله قد قطع مع إبراهيم عهدا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض من نهر مصر إلى النهر الكبير نهر الفرات. وهدف اليهود من إطلاق هذا المسمى أرض الميعاد لتحاشي استخدام مصطلح أرض فلسطين الذي ينسف ادعاءاتهم من أساسها بما يحمله من دلالات على الوجود الإسلامي في فلسطين، وأيضا لحجز اسم فلسطين من قاموس الإعلام الصهيوني لتحل محلها تعبيرات ومصطلحات جديدة لتنشر في العالم أجمع. وتذكرون لما حضر بيجن إلى الإسكندرية هناك وقرروا استضافته في أفخم فندق في الإسكندرية وفندق فلسطين وأشدها أمنا، يمكن الاحتياطات الأمنية تكون أقوى ما تكون في داخل فندق فلسطين في داخل إيه؟ المنتدى. رفضوا جميع رفض الوفد الإسرائيلي أن ينزل في فندق فلسطين وهذا في فندق إيه؟ كفر. ننظر إزاي كل تصرف ينبع من عقيدة وموقف وحرص على إلغاء الاعتراف بكلمة اسمها فلسطين. المصطلح الصواب الثاني مصطلح حائط البراق. أما المصطلح اليهودي فهو مصطلح حائط المكة، وهو الحائط الذي يقع في الجزء الجنوبي الغربي من جدار المسجد الأقصى المبارك. يطلق عليه اليهود حائط المكة حيث زعموا أنه جزء متبقي من الهيكل المذعور. وتأخذ ذكوسهم وصلواتهم عنده طابع العويل والمواح على الأمجاد المذعومة. يعني حاطب مكة أصلا ما كانش لهم أي حق، يعني قبل 48 وبل قبل 67 موضوع حاطب مكة هذا، حتى كان حصل نزاعات في الأمم المتحدة حول حاطب مكة، وأقرت الأمم المتحدة من 48 أن لا حق للمسلمين ولا دخل اليهود فيه على الإطلاق. بمرور الزمن أصبح كثير من المسلمين يستعملوا المصطلح الآن حاطب مكة كأنه حقيقة مقررة. اليهود يعني بارعون جدا في الكذب والترويج للكذب، حتى يتهم الذي يكذب الكذب بأنه هو الايه؟ الكذاب. هنا حائط البراق يبلغ طوله حوالي 50 مترا وارتفاعه حوالي 20 مترا، ويعد من الأملاك الإسلامية. والثابت أنه حتى القرن 16 لم يكن أي ارتباط لليهود لذلك الحائط، وكان تجمعهم حتى عام 1519 ميلادية قريبا من السور الشرقي للمسجد الأقصى قرب بوابة الرحمة، ثم تحولوا إلى السور الغربي. وفي السنوات العشر الأولى للانتداب البريطاني قام اليهود بمحاولات عدة للاستيلاء على الحائط وعلى منطقة حارة المغاربة، وكان أول عمل قام به اليهود بعد احتلالهم مدينة القدس عام 67 الاستيلاء على حائط البراق، ودمروا حارة المغاربة وضموا حارة الشرق لتكون ساحة لعبادتهم عند ذلك الحائط. وحائط البراق لا خلاف في أنه جزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وعندما حدث خلاف على ملكيته بين المسلمين واليهود أقرت عصبة الأمم المتحدة في عام 1929 نص المرسوم بالضبط على أن للمسلمين وحده تعود ملكية الحائط الغربي، وهو جزء لا يتجزأ من ساحة المسجد الأقصى المبارك التي هي من أملاك الوقف الإسلامي. وهذا كلام يعني رسمي صادر عن البراق الملكي في قصر باكنغهام في 19 مايو سنة 1931 في بريطانيا، بتكليف من مجلس جمعية عزبة الأمم بعد أحداث ثورة البراق سنة 29، وأطلق عليه مرسوم الحائط الغربي. وأثبتت الحفريات التي تمت من قبل اليهود تحت حائط البراق والمسجد الأقصى على أن الآثار الموجودة جميعا آثار إسلامية، ولم يجدوا أي أثر ولا أي حجر يدل على ما يزعمونه من أنه بني على أنقاض الهيكل. كذلك من المصطلحات المصطلح الصواب أن تقول فلسطين المحتلة، أما المصطلح اليهودي فهو يهودا والسامرة والسامرة والجليل. فبرع اليهود في تحويل الثورات المحرفة والتلمود الخرافي إلى كتاب تاريخ وجغرافيا لترسيخ المصطلحات والتعابير الثوراتية، أولا في أذهان اليهود حتى يتعلقوا بتلك الأرض، فما تركوا كما قلنا حجرا ولا سهلا ولا واديا ولا قبرا إلا زعموا له اسما غير اسمه، ليوهم العالم أن تلك المسميات لها دلالات دينية في التوراة المحرفة. أطلق اليهود مصطلح يهوذا والسامرة والجليل على فلسطين لتسويغ عملية الضم، ولإيجاد تاريخ وثقافة وحضارة لهم على أرض فلسطين، وضبط المسميات الإسلامية التاريخية والحضارية والثقافية والعربية لمدن ومناطق فلسطين، بادعاء أن فلسطين يهودية الأصل وأن المسلمين دخلاء على تلك الأرض، وما أتى اليهود الآن إلا ليستردوا حقا لهم. كذلك تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق متقطعة، الضفة الغربية والقطاع ومناطق 48، أيضا هذا فعله اليهود ليسهل عليهم التعامل مع تلك المناطق وتطبيق سياسة التهويد والتفريق والتشتيت. فهذا كله يهدف إلى إلغاء التاريخ أو التراث الإسلامي لهذه المنطقة وتسويغ الاحتلال الغاصب بدعوى العودة إلى أرض كانت ملكهم، وأطلقوا عليها أرض الآباء والأجداد لينسى أصل هذه الأرض. المصطلح الصواب أن تكون المحتلين اليهود، المصطلح اليهودي المهاجرون اليهود. فالهجرة بالمعنى المعاصر تعني أن يهاجر شخص من بلده نتيجة ظروف معينة أو ذاتية سعيا وراء الرزق ورغبة في تحسين الوضع. فيحمل متاعه وينتقل من بلد الى اخر يوافق على هجرته او يرحب به. الانتقال الذي قام به اليهود من شتى انحاء العالم الى فلسطين يختلف عن هذا المعنى تماما، لان انتقال اليهود ما هو الا احتلال واحلال شتات اليهود مكان شعب فلسطين بالعنف والقتل والتشريد. فكل يهودي او يهوديه انتقل الى ارض فلسطين شريك في جريمه اغتصاب فلسطين. فحقيقه ما يطلق عليه اليهود هجره هي استعمار احلالي احلالا في البال يعني السكان الاصليين لهؤلاء اليهود القادمين. فانتقال كتله بشريه من مكانها الى مكان اخر وطرد السكان او المواطنين الاصليين هذا بلا شك هو استعمار احلالي لاستبدال اصحاب الارض لهؤلاء القادمين. الاليه التي تم بها تفريغ جزء كبير من فلسطين هي اليه الايه؟ الارهاب، تخويف. المذابح التي فعلها اليهود بالذات مثل مذابح دير ياسين وغيرها كان عمليه مذابح مروعه من الناس المساكين كي يهرى الجميع ويفروا بجلدهم ويتركوا الاراضي يستولي على اليهود كما هو معلوم. فما يسمى بالمهاجرين فرضوا على شعب فلسطين وعلى ارضها، وحتى الان اليهود ما زالوا يعتمدون على التزايد في الهجره القادمه الى ارض فلسطين. اذا مصطلح الهجره والمهاجرون لا يجوز اطلاقه على شتات اليهود الغاصبين لارض فلسطين، بل اصح انهم محتلون مغتصبون وليسوا مهاجرين. فكلمه مهاجرين فيها إيحاء بإيه؟ بالاعتراف بفعلهم، وفي نفس الوقت إبعاد لصفة الاغتصاب والاحتلال وإعطائهم الشرعية الهجرة مشروعة ومجيء المشروع. فبالتالي هذا فيه إقرار لكل تصرفاتهم على أرض يعني فلسطين. كذلك المصطلح الصواب أن تقول اليهود، أما المصطلح اليهودي فهو أن تقول الإسرائيليين. يقول تم اطلاق مصطلح اسرائيليين على شتات اليهود القادمين الى فلسطين بعد اعلان اليهود قيام دولتهم في 14 مايو سنه 48. فاصبح كل من يعيش تحت ارض فلسطين ياخذ مسمى اسرائيلي وجنسيته اسرائيلي، ومجموع شتاتهم على ارض فلسطين المعتصمه يطلق عليهم الاسرائيليين. حتى ممكن المسلم اللي موجود تحت سلطانهم يبقى جنسيته اسرائيلي، ممكن محمد وحسن وعلي والجنسيه الهويه ايه؟ اسرائيلي. الاصح ان يطلق عليهم يهود بدلا من الاسرائيليين، اولا لان سمي بنو اسرائيل بهذا الاسم نسبه الى ابيهم يعقوب عليه السلام، لان اسرا كلمه عبرانيه بمعنى عبد، اسرا إيل يعني الله، فكل معنى عبد الله، وإسرائيل اسم النبي الله يعقوب عليه السلام. يدعي اليهود اليوم أنهم من سلالة يعقوب أي إسرائيل عليه السلام وأنهم أتباع إسرائيل. أما إسرائيل عليه السلام فهو لا شك أنه يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة لأنه نبي مسلم وعبد لله، فأين اليهود من العبودية لله؟ فادعاهم انهم سلاله اسرائيل عليه السلام كذب وافتراء، لان يعقوب نبي مسلم كما قال تعالى: ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يا بني ان الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن الا وانتم مسلمون. واليهود ليسوا مسلمين. كذلك اكثر من 92% من يهود اليوم والذين يستوطن كثيرون منهم الان في امريكا واوروبا واسيا والدوله النقيطه ليسوا من الوجهه التاريخيه من سلاله الذين عرفوا بيهود الارض المقدسه في تاريخ العهد القديم. كذلك الخبر في منطقه شرق اسيا والشيشان اسرائيلي وجنسيتهم اسرائيلي، ومجموع شتاتهم على ارض فلسطين المعتصمه يطلق عليهم الاسرائيليين. حتى ممكن المسلم الموجود تحت سلطانهم يبقى جنسيته اسرائيلي، ممكن محمد وحسن وعلي والجنسيه الهويه ايه؟ اسرائيلي. الاصح ان يطلق عليهم يهود بدلا من الاسرائيليين، اولا لان سمي بنو اسرائيل بهذا الاسم نسبه الى ابيهم يعقوب عليه السلام، لان اسرا كلمه عبرانيه بمعنى عبد، اسرا إيل يعني الله، فكل معنى عبد الله، وإسرائيل اسم لنبي الله يعقوب عليه السلام. يدعي اليهود اليوم أنهم من سلالة يعقوب أي إسرائيل عليه السلام وأنهم أتباع إسرائيل. أما إسرائيل عليه السلام فهو لا شك أنه يبرأ إلى الله منهم في الدنيا والآخرة لأنه نبي مسلم وعبد لله، فأين اليهود من العبودية لله؟ فادعاهم أنهم سلالة إسرائيل عليه السلام كذب وافتراء، لأن يعقوب نبي مسلم كما قال تعالى: فوصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واليهود ليسوا مسلمين. كذلك أكثر من 92% من يهود اليوم والذين يستوطن كثيرون منهم الآن في أمريكا وأوروبا وأسيا والدولة النقيطة ليسوا من الوجهة التاريخية من سلالة الذين عرفوا بيهود الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. كذلك الخبر في منطقة الشرق أسيا والشيشان تحولوا عن وثنيتهم وسموا أنفسهم يهودا ولم يسميهم أحد يهودا، وذلك قبل نهاية القرن 18 الميلادي. فتحول ملك الخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه إلى الديانة اليهودية. كذلك قصد اليهود حينما يدعون أنهم والذين يستوطن كثيرون منهم الآن في أمريكا وأوروبا وأسيا والدولة النقيطة ليسوا من الوجهة التاريخية من سلالة الذين عرفوا بيهود الأرض المقدسة في تاريخ العهد القديم. كذلك الخزر في منطقة الشرق أسيا والشيشان تحولوا عن وثنيتهم وسموا أنفسهم يهودا ولم يسميهم أحد يهودا، وذلك قبل نهاية القرن 18 الميلادي. فتحول ملك الخزر ونبلاؤه وعدد كبير من شعبه إلى الديانة اليهودية. كذلك قصد اليهود حينما يدعون أنهم إسرائيليون وأنهم من نسل إسرائيل عليه السلام يريدون بذلك إثبات أنهم لم يختلطوا بالشعوب الأخرى، وهذا يدعم زعمهم بنقاء الدم اليهودي، ان الدم اليهودي لم يختلط بغيره، نقاء الجنس اليهودي، وان يهود اليوم هم النسل المباشر ليهود التوراة، وذلك تبرير لايه؟ لعودتهم الى ارض الميعاد، لانهم الذين وعدوا بارض الميعاد في زعمهم. اذا من الخطأ ان نطلق لفظة اسرائيل على الكيان اليهودي المنتصب لارض فلسطين، وايضا لكي لا نساعدهم على ابقاء اسم اسرائيل او بتعبير اخر نحن اذا تجنبنا اطلاق لفظة اسرائيل على هذه الدولة ايضا هذا يفيدنا ان يبقى اسم نبي الله اسرائيل اي يعقوب عليه السلام على نقائه وحسنه، وعدم تلميذ هذا الاسم الشريف بان ينسب الى ذلك الشعب اليهودي الحاقد. والصهيونية هي اليهودية فما قام به اليهود حينما قسموا أنفسهم إلى فريقين، الصهاينة الذين يسعون لإقامة دولة إسرائيل واليهود الذين هم خارج فلسطين. هذا من باب توزيع الأدوار فقط مش أكثر، توزيع الأدوار أن يقول له الصهاينة حركة سياسية تهدف إلى إقامة دولة إسرائيل، أما اليهود خارج فلسطين فلا يطلق عليهم لفظة يعني الصهيونية. هم في الحقيقة يمثلون وحدة واحدة إلا قليلا من أصوات الاحتجاج أو الاستنكار لا تمثل إلا جزءا يسيرا من يهود العالم. فاليهود يفخرون بكلمة يهود ويستعملونها ويفرضونها على كل يعني المحاكم، فمثلا يسجل في هوية كل يهودي داخل فلسطين أنه ذو قومية يهودية. وعد بلفور كان وعدا لليهود لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين. قرارات الأمم المتحدة سنة 47 وجوب إقامة دولتين في فلسطين، دولة يهودية ودولة عربية. كذلك قانون أقره البرلمان اليهودي سنة 85 يحظر طرح مشاريع قوانين تنفي إسرائيل كدولة للشعب اليهودي. إذا هم لا يمكنون تعبير اليهودي، فلماذا نتحرج نحن من أن نطلق عليهم هذا التعبير اليهودي؟ بعض الناس يستمر لفظة ليه إسرائيليين، لا هم اليهود، وهو هدف خبيث لأن كلمة اليهودي لها صدى في نفوس المسلمين بل نفوس شعوب الأرض كلها يعرفون كلمة يهودي. حتى لما واحد يريد أن يتكلم ويقول له هو أنت يهودي ليس عندك رحمة، فكل شعوب العالم تعرف ان كلمة يهودي لها صدى، وهم ذلك يكرهون ان يوصفوا بايه؟ بيهودي، فيستبدلونها باسرائيليين. فاليهود يريدون ان نطلق عليهم لفظة يهود لانهم يعلمون ان هذه التسمية لم تذكر عنهم الا في معرض الذم والتحقير واظهار صفاتهم واخلاقهم الذميمة. والقرآن ايضا وصفهم بنفس الوصف، يقول تعالى: تجدن اشد الناس عداوة للذين امنوا اليهود والذين اشركوا. ايضا من صلحات الصواب اصطلاح الجهاد ومقاومة الاحتلال. اما المصطلح اليهودي فهو الارهاب والعنف الفلسطيني، فالصحيح ان يطلق الجهاد ومقاومة الاحتلال، فهم يصفون هذا بالارهاب او بالعنف الفلسطيني لنزع الصفة الشرعية عن تلك المقاومة ونبذها وتهييج الإعلام العالمي على كل من يقاوم الكيان اليهودية المنتصب لأرض فلسطين. وهذا يعطي اليهود مصورا للتمادي في مكائدهم وجرائمهم ضد المسلمين لأنهم يكافحون الإرهاب، خاصة أن الموضة أمريكا عملها مكافحة الإرهاب، فيدخلوا في تحت نفس الشعار وبالتالي يفعلون ما يحلو لهم. كذلك في تنحية لفظة الجهاد، تنحية للإسلام عن الصراع على فلسطين وتغييب شعيرة من شعائر الدين الإسلامي وإخماد كل صوت ينادي بالجهاد حتى لا ترتفع راية جهادية. كل ما يمت إلى مقاومة اليهود بصلح يطلق عليه الإرهاب والتطرف والعنف إلى آخره. فكأن اليهود يقولون لنا كل ما كان حقا يمكن ان يكون باطلا. فاذا اليهود نجحوا في جعل مصطلح ارهابي ملازما وموافقا لصورة الفلسطيني المدافع عن ارضه، بل اصبح هذا اللفظ ملازما لصورة اي عربي او مسلم في داخل بلاده او خارجها. فهذا من التساهل المنقوص ان يحصل تطبيع مع هذا التعبير، تعبير الارهابيين او العنف الفلسطيني، ولا يستحيل ان يطالبوا الفلسطينيين بوقف العنف، يعني مدنيين وناس عنزل او مقاومين باشياء معروفه امام مثل هذه الترسانه العسكريه اليهوديه، ومع ذلك اليهود يكون العنف او العنف المتبادل. اين النسبه بين يعني الاجرام اليهودي وبين هذه المقاومه يعني المشروعه؟ المصطلح الصواب ان يقال الصراع مع اليهود، اما المصطلح اليهودي فيقولون النزاع الفلسطيني الاسرائيلي. كلمة النزاع الفلسطيني الإسرائيلي دي تدل ببعض ان في خصومة على حدود، وده امر داخلي على بستان او على بيت او على بضعة امتار، وليس بين امة الاسلام وبين شتات اليهود من جهة اخرى. فهذا لتخفيف شدة الصراع، النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، على اساس ان هذا يظهر القضية كأنها مشكلة ضئيلة الحجم يمكن حلها على طاولة المفاوضات. المتتبع للاخبار في وسائل الاعلام يجد ان ممارسات القتل والاعتداء يحمل مسؤوليته شارون، وكأنه المجرم الوحيد من اليهود. ولو رجعنا كلما اتى رئيس وزراء اصبح وكأن الصراع معه فقط وبقية اليهود مسالمون امنون، وأهمل بذلك تاريخ صراع دام 53 سنة مضت بين يهود غاصبين وبين أصحاب الحق والأرض في فلسطين. هذا نوع من الإقرار بشرعية الاحتلال وإقرارهم على ما اغتصبوه من أرض فلسطين. فهي ليست نزاع وليست مجرد خصومة، بل هي حرب قائمة وصراع يقاد إلى آخر الزمان، بدأ منذ بعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيستمر الى ان يخرج الدجال والى ان ينزل المسيح عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ليقضي على اخر يهودي، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وحينئذ تستريح البشرية من اصناع اليهود ومن اجرام اليهود. كذلك مصطلح الصواب ان يقال اسير فلسطيني، والمصطلح اليهودي معتقل فلسطيني. معتقل فلسطيني بصراحة الصراحة تقول أسير فلسطيني، المعتقل هذه بتصمت في جريمة الاغتصاب والاحتلال. وطي كلمات ومصطلحات الحرب، كلمة أسير تشير إلى قيام حرب، الأسرى لا يكونون إلا في الحرية كنا أسير، فمعنى ذلك اعتراض وجود حرب. فأجاب اليهود في إبعاد وقف الحرب للوضع القائم بين الفلسطينيين واليهود، مع أن ممارستهم هي حرب بالفعل، حرب فعلية، لكنهم يتقون لفظ المعتقلين على الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال، للإيحاء بأنهم هناك خارجون عن القانون، إرهابيون أصحاب جريمة يستحقون أن يعتقلوا من أجلها، ويطلقون على من هو متهم لديهم لفظة المطلوبين، سمعناها طبعا مؤخرا في المطلوبين لأي شيء، فيقولون مطلوبين لإيه؟ للعدالة، مطلوبين للعدالة، ما هو مطلوب ليه؟ هيقول لك عشان نقدموا العدالة، فأية عدالة؟ عدالة الانتصاب والقهر والقتل والاحتلال. طبعا هذا أيضا من المصطلحات الشائعة جدا، مطلوبين، وفي موضوع كنيسة المهد كان هناك مطلوبون ولا بد من تقديم العدالة. طبعا العدالة هي عدالة إيه في نظرهم؟ عدالة القضاء اليهودي كان. فالأصح أن يطلق على هؤلاء المعتقلين أسرى ما دام الاحتلال قائما والحرب مستمرة، فاليهود في فلسطين هم محاربون وأهل حرب ما داموا على مسلكهم في حرب الإسلام وفي الكفر بالإسلام واعتصابهم أرض فلسطين وتدميرهم للمسجد الأقصى المبارك. فحين يطلق مصطلح المعتقلين أو المطلوبين على الفلسطينيين ممن يجاهدون هذا العدو المجرم، طبعا هذا يعطي اليهود المطلوبين حق في معاملتهم على أنهم مجرمون خارجون عما يسمى بالقانون، وأنهم لا يستحقون أن يعاملوا كأسرى حرب قائمة. يعني في فرق بين أسرى حرب وبين مطلوبين أو معتقلين، لكن أسرى حرب بيترتب عليها حقوق معينة، ولذلك تلاحظون أمريكا وما حصل في جوانتانامو المسلمين الذين اعترفوا من أفغانستان كيف أنهم لم يعترفوا بهم كأسرى حرب، لأن أسرى حرب معناها لهم حقوق معينة في المعاملة. فالشيء حصل طبعا الإجرام الأمريكي أيضا الوحشي والجبان في التعامل مع هؤلاء الأسرى في جوانتانامو. وفي نفس الوقت في استعمال لفظة المعتقلين أو المطلوبين بدل الأسير، إبعاد صفة الانتصار والاحتلال لأرض فلسطين وتحقيق لأمن وأمان يهود الغاصبين واعتراف بكيانهم وإعطائهم مبرر الدفاع وتوجيه السلاح لحماية ما اغتصبوه من أرض وممتلكات. المصطلح الصواب التالي الاستسلام مقابل السلام. أما المصطلح اليهودي فهو الأرض مقابل السلام، الأرض مقابل السلام. فتم تسويق مصطلح السلام باعتباره الخيار الاستراتيجي للعرب، هو صح يسمى الخطار مش الخيار يعني. ولهذا يحرص الإعلام اليهودي أن يوحي بأن هذا الكيان دولة مسالمة لا تريد الحرب وتعمل على تجنب خوض الحروب، ويزعمون أن هدفهم السلام والتعايش مع العرب داخل فلسطين المحتلة. لكن هؤلاء المسلمين هم الذين يواجهون السلام بطيحات الجهاد والعداء. طبعا السلام الذي يريد اليهود هو الاستسلام، يعني أن يتقبل المسلمون ذلك الكيان كدولة مستقلة ذات حدود آمنة، على أساس أن هذا سيعني الاعتراف بحق اليهود في فلسطين. فقالوا الأرض مقابل السلام، ثم قالوا الأمن مقابل السلام، ثم قالوا السلام مقابل السلام. ولهذا يوهمون الشعوب أن تحقيق السلام هو رغبتهم المخلصة، وعلى الفلسطينيين ومن حولهم قبوله والرضا به لتتحقق لهم المنافع المادية التي ستعود عليهم من جراء استسلام الأمر لليهود على أرض فلسطين. أما المصطلح الصواب هو الاستسلام مقابل السلام، فالسلام هو أن يرجع أهل فلسطين إلى وطنهم، وأن يكون الحكم للمسلمين على تلك الأرض المقدسة، لا أن يعيش المسلمون في فلسطين تحت رعاية الحكم اليهودي. من هذه المصطلحات المصطلح الصواب العمليات الجهادية، أما المصطلح اليهودي فهو العمليات الانتحارية. فيحرص اليهود على تشنيع أي فعل فيه مقاومة لهم، ومن ذلك إطلاق مصطلح عمليات انتحارية وعلى منفذيها انتحاريين. يقول لا مجال هنا لمناقشة شرعية أو عدم شرعية تلك العمليات في الشريعة الإسلامية، فمن أفتى من علمائنا وفقهائنا سواء بالقبول أو بالرفض لتلك المسألة فإننا نظن بهم خيرا. إن أصابوا فلهم أجران وإن أخطأوا فلهم أجر، وهم أمام الله معذورون من صدقة النية. طبعا فتاوى العلماء الذين لم يصفوها بالاستشهاد خرجت أساسا حتى القواعد العلمية مجتمعة وأصول علمية مجرد يعني اجتهاد شرعي توصل أصحابه إلى أنها ليست استشهادا. خلاف بين علماء المسلمين داخل الصف الإسلامي هذا أمر مستقل تماما عن نظرة اليهود إلى هذا الإيه؟ إلى هذا العمل. فبالنسبة لهذه العمليات هو يعني تقريبا جميع الأدلة التي يستدل بها على مشروعيتها كما قلنا من قبل كلها غالبا بعيدة عن المسألة محل النزاع، وذكرنا الفروق منذ أسابيع في وزارة الخبيث تكلمنا عن الفروق بين الأمرين، لأن جميع الأدلة استمع فيها أولا أن الشخص الذي يقتل يقتل بإيه؟ بيد العدو، وفي هذه العملات يقتل بيد نفسه. الأمر الثاني أنه لا يقطع 100% أنه إيه؟ مقتول في هذه العمليات، بدليل الأدلة التي ذكروها فيها أدلة أنها كانت عمليات على غاية من البتالة كعملية البراء بن مالك من حديقة الموت ونحو ذلك، وبالفعل هو خرج منها إيه؟ سليما، مع أنه نزل قفص من السور وحده وسط جيش الكفار قاتلهم وفتح الباب وداخل الجيش المسلم. واضح؟ فالشاهد أنه يوجد احتمال حتى ولو 1% أو أقل أنه ممكن إيه؟ ينجو، بخلاف هذه العمليات لأنها بالقطع هو يتحول تقريبا إلى بخار، تقريبا يتحول إلى بخار أو إلى يعني هباء. أيضا تسميتها الانتحارية هو أيضا تعبير يعني غير دقيق، لأن الانتحار طبق بالإنسان الذي وصل لمرحلة من اليأس من الحياة، وأن كل شيء مظلم هو إنسان سيء والمستقبل سيء والدنيا كلها مظلمة سواد في سواد في سواد، وبالتالي ينتحر يأسا من رحمة الله. فلذلك هناك خلاف طارئ أيضا أن هؤلاء الشباب يكون في زهرة شبابه وبالعكس الدنيا مقبلة عليه جدا، وذلك يضحي في سبيل دينه وإسلامه بهذه الصورة يعني المعروفة. لكن أنا عن نفسي مطمئن بأنها ليست استشهاد في الحديث للفرقين اللذين ذكرتهم، لكن مع ذلك هذا أقصده، أي نعم هذا أقصده. وبعض الإخوة فهموا الحديث كلام غلط في بالذات في الخبيب، أنا كنت بعرض كل الفريق بأدلته بطريقة كما تعودنا، فبعض الإخوة باجتهاده الشخصي راح عامل ورقة ونسب إلي فيها كلام من عندي ولم يراعي الدقة التي وصفت بها الموضوع، طبع ورق طبعا هذا ما كانش صح من الحديث دون أن يستأمن. على أي الأحوال الفروق واضحة بين الحالتين، الفروق واضحة بين حالة يكون 100% هو يحكم بأنه سيموت، الفرق الثاني انه يقتل بيد الايه؟ بيد نفسه، بالتالي يقتل بيد العدو. لكن مع ذلك مع وجود الاختلاف كما قلت في داخل الصف الاسلامي، فالخلاف لما يدور بين الفقهاء داخل الصف الاسلامي دي يعني نقره، وراي اليهود واوليائهم في هذا الموضوع نقره اخرى. واضح؟ في داخل الصف الاسلامي ان لما حتى يحصل خلاف على مثل هذه القضايا الفقهيه يحصل اعذار للمخالف. يعني انا قلت قبل كده قلت الإنسان حتى لو كان يخالف من يعتقدون مشروعية هذه العمليات بهذه الطريقة، لكنه لا يستطيع أن ينكر إعجابه الشديد بهذه البتالة لدرجة عالية جدا من البتالة ومن الفداء والتضحية في سبيل الله عز وجل، وأن هذا لعله حتى إن كان هذا الرأي غير الصواب لعله يشفع لفعيل هذه الأشياء مقابل نياتهم، وأنهم أكيد اكتفوا من هم أعلم منهم فاستووا بذلك. فمن بيفعل باتخاذ نفسه لا، كما هو معروف ان الايه العامي او المقلد على مذهب من يفتيه، فهو اذا استفتى عالما يثق بعلمه وبورعه وافتى بان هذا جائز ثم انتفى الفتوى العالم وفعل هذه العمليات ان شاء الله ليس هناك حرج عليه على الاطلاق. فانا قلت بلا شيء يثير الاذان بلا شك لان قله البتاله وفي التضحيه بالضبط زي ما نتكلم مثلا في موضوع التبرع باجزاء من الجسد، لما نجد ابنا يتبرع مثلا بكليته لأبيه لينقذ أباه من الموت بأن يعطيه جزءا من جسده، واضح؟ لو أنا أعتقد أن هذا غير جائز باعتبار الإنسان ليس من حقه أن يتصرف فيما هو وديعة عنده، أن الجسم والصحة هذه وديعة عند الله وأنت لا تملك التصرف فيها، ليست هي قطع غيار آدمية. ولكن مع ذلك إذا سمعت عن ابن تبرع لأبيه بلا شك الإنسان ينظر لهذا الابن بإيه؟ بنوع من الاعجاب الشديد ان هذا الذبح وهذه التضحيه الى اخره. فكل الانسان قد يختلف، لكن اختلاف الفقه له ايه حدود وله ضوابط. نحن نرجو الله سبحانه وتعالى ان يتقبل هؤلاء الاخوه جميعا، للاسف نقول الاخوات لان النساء داخل ايضا في الموضوع، مما اخجل او المفروض يخجل الرجال من هذه الدرجه من البتاله في الحقيقه. لكن من الناحيه السياسيه لا شك ان لم تحارب اسرائيل طوال النصف القرن الماضي بسلاح اقوى من هذا السلاح، لم يفلح، لان هم ما راوا من الجيوش الاسلاميه شيء، ووضعوا في الظروف ما فيش اي سلاح بغض يستطيعون ان يضغطوا به على اعداء الله. فيعني هي بلا شك وجهه نظر الذين يؤيدون هذه العمليات، لهم ادله ولهم اجتهادهم، وان شاء الله تعالى حتى وان وجد احتمال ان هناك خطا، لكن الدائره هي ايه؟ الاخلاص للاسلام وتحري القواعد الموضوعيه في الفتوى بغض النظر عن الايه؟ الخلاف. اما الذي قام بالفعل تنفيذا للفتي عالم يثق به فلا شك انه لا حرج عليه، لانه على مذهب من يفتيه. والذين تكلموا واختلفوا هم مجتهدون، اجتهدوا في قضيه حادثه، فمنهم من هو مجتهد مفيد ومنهم من هو مجتهد مخطئ، وكلاهما مأجور والمخطئ معفون عنه والمصيب طبعا مثاب ان شاء الله امام الله تبارك وتعالى. يقول ما نحن بصدده هنا تكرار اطلاق اليهود على تلك العمليات القتاليه بالانتحاريه لوصف فعلها بالانتحار، لانهم يعلمون ان الانتحار والذي يعني قتل النفس محرما في شرعنا الاسلامي، لهذا يعمل اليهود على ربط الانتحار في وصف تلك العمليات المنفذين، لانهم يفهمون نفسياتنا نحن المسلمين. ايه دلالات كلمه الانتحار؟ الانتحار شيء محرم في الشريعه الاسلاميه، فحتى يستثمروا هذا الشعور المرتبط بتلك الكلمه فهم يرددون كلمه الايه؟ الانتحاريه لابعاد دوافع الجهاد، لا مش عايزينها تبقى جهاد او رسائل للعدو اليهودي، وانما هي عباره عن ناس عندها مشاكل نفسيه او ماليه او ياس من الحياه فيقتلون انفسهم. وطبعا التسويه بين الامرين لا شك انها تسويه غير صحيحه، ان يسوى من هو مخبر على الحياه وفي زهره شبابه ومع ذلك يضحي مثل هذه التضحيه، لا شك ان هذا فرق شاسع بينه وبين المريض الاكتئابي الذي ينتحر تخلصا من الحياه ويأتم من رحمه الله. كذلك يصفونها بالعمليات الجبانه ويصفون منفذيها بالجبن، هذا ايضا يخدم مقاصد اليهود لابعاد المصطلحات الجهاديه والقتاليه من الكلام، لان ايضا اذا وصفت بانتحاريه وقتاليه وجبانه وارهابيه الى اخره هذا يعطي اليهود مسول مطاربه وتصفيه المساعدين في هذه العمليات ليامن اليهود ويكرس العدوان والاغتصاب، وكانها دوله محترمه تحافظ على الامن وعلى الامان. مما يؤسف له ان الاخ هنا يقول والغريب ان تلفزيون العدو اليهودي يعقد ندوات حول مشروعيه تلك العمليات في شريعتنا الاسلاميه. انظر الى اليهود الجبناء كيف يعني لا يضيعون فرصه الا ويهتمونها. فعارفين الخلاف بين الفقهاء في هذه القضيه. فمن اخطر المطبات ان يجي واحد فقيه في مثل هذه الاشياء ويتكلم. لا من خلال البوق المعادي للاسلام لا تتكلم، لانه يريد ما اتى بك الا ايه؟ يستعملك كبوق تتكلم ليضعف الجهه الاسلاميه. فالتلفزيون اليهودي نفسه كان يعقد ندوات حول حكم الاسلام في هذه العمليات في الشريعه الاسلاميه، وينشر بعض الفتاوى الاسلاميه التي تمنع تلك العمليات، وكانه حريص على التزام المسلمين بتلك الفتاوى وعلى دماء ومصير المسلمين بعد الموت. ماذا يكون مصير من يشارك هذا الناس بعد الموت؟ كيف يستخدم ذلك لأهدافه؟ يقول مصطلح الصواب قوات الاحتلال اليهودي، المصطلح اليهودي جيش الدفاع الإسرائيلي، مصطلح حديث جيش الدفاع، إنهم المساكين دول في حالة دفاع، لكن الحقيقة هو جيش الحرب أو هي قوات الاحتلال اليهودي، على انهم ناس مسلمون لا يريدون حربا ودول يضطرون فقط من باب الدفاع. المصطلح الصواب المغتصبون اليهود، المصطلح اليهودي المستوطنون اليهود، هذا تعبير هادئ جدا كلمه المستوطنين، لكن هم مغتصبون من اتى بهم الى داخل بلاد المسلمين لهذه الاقامه. المصطلح الصواب المستعمرات اليهوديه، والمصطلح اليهودي المستوطنات الاسرائيليه. المصطلح الصواب جبل بيت المقدس. اما المصطلح اليهودي الذي يعني يحرصون على ترويجه فهو مصطلح ايه؟ جبل الهيكل. جبل الهيكل. لكن المصطلح الصحيح هو جبل بيت المقدس. يعني جبل الهيكل معناه فعلا اقرار بان ذاك مكان يعني هيكل سليمان. ولو كان حتى من كان هيكل سليمان فماذا يقول؟ كان سليمان يعبد الله والان يعبد الله سبحانه وتعالى وفقا لدين الاسلام الذي هو دين سليمان في المسجد الاقصى. فاذا الهضبة التي يقيم عليها المسجد الاقصى ومسجد قبة الصخرة والاوقاف الاسلامية يطلق عليه في بعض الدراسات هضبة الحرم. هضبة الحرم وهذا التعبير اسلاميا غير صحيح لان هذا المكان لا يجوز اطلاق لفظة الحرم عليه. لفظة الحرم لا تطلق الا على مكانين، الحرم المكي والحرم البدني. وهناك خلاف في وادي وجد في الطائف هل هو حرم ام لا. اما بيت المقدس فلا صح ان يطلق عليه هضبة الحرم كما يقال. يطلق عليه ايضا جبل موريا او جبل بيت المقدس. ويزعم اليهود ان تلك البقعة شيد عليها الهيكلان الاول والثاني، فلهذا يبدعون القداسة الخاصة لها فلا يريدون دخولها الا بعد ممارسة فخوذ الطهارة. فهم يستعملون كلمة جبل الهيكل تهربا من استعمال لفظة جبل بيت المقدس او المسجد الاقصى لربط هذه المنطقة بالاصطلاحات التوراتية القديمة والاشارة الى الجذور التاريخية اليهودية كما يزعمون. ولذلك المجرم تفاح شارون لما سئل هل كانت زيارته للمسجد الاقصى هي السبب في انتفاضة الاقصى، فاجاب عدو الله قائلا انه زار جبل الهيكل ولم يزر المسجد الاقصى. يقول انا زرت جبل الهيكل، اشاره لهذا البعد الايه العقائدي ان هو غير معترف بالمسجد الاقصى كانه لا وجود له وانما هو زار جبل الهيكل. كذلك المصطلح الصواب ان يقال المسجد الاقصى، اما المصطلح اليهودي فهو عبارة هيكل سليمان. واضح؟ وللاسف الشديد نرى بعض الناس ينشرون صورا من مكه الخط ما يزعمونه من هيكل سليمان، وهذا متهمه في ترويج المفاهيم اليهوديه والقاء يعني الاحباط في نفوس المسلمين. واضح؟ فلا يجوز ترويج لهذه الصوره ولا نشرها. فالمصطلح الصواب ان يقال المسجد الاقصى، والمصطلح اليهودي هو مصطلح هيكل سليمان. ولذلك هم حريصون على ان يوزعوا الملصقات والرسوم على طلاب المدارس والجامعات في فلسطين اليهود لتجسد هذا الهيكل المزعوم. كذلك وصل الامر ان قاده اليهود يهدون للزائرين لدولتهم اللقيطه مجسما ونقشا للحج القديم في الفلسطين. بيدوا هديه كده شيء مجسم لهذه المنطقه وفيها الهيكل مكان المسجد الاقصى. والثابت في مصادرنا الاسلاميه ان ما قام به سليمان عليه السلام في بيت المقدس ليس بناء لهيكل، وانما هو تجديد للمسجد الاقصى المبارك الذي هو ثاني مسجد وضع في الارض. فالمسجد الاقصى قبل سليمان وقبل موسى عليه السلام. والمسجد الاقصى لم يكن معبدا يهوديا، ولكنه كان ولا يزال وسيبقى ان شاء الله مسجدا للامه المسلمه ممن صدق بدعوه نبيه. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان سليمان بن داود عليه السلام لما بنى بيت المقدس سال الله عز وجل خلالا ثلاثه، سال الله عز وجل حكما يصادف حكمه فاوتيه، وسال الله عز وجل ملكا لا ينبغي لاحد من بعده فاوتيه، وسال الله عز وجل حين فرغ من بناء المسجد الا ياتيه احد لا ينهده الا الصلاه فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه. إذا بناء سليمان المسجد الأقصى هو كان تجديدا للمسجد الأقصى، ولم يكن بناء تأسيس وإنما كان بناء تجديد جدد فقط، كما بناه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه والخلفاء من بعده تجديدا، تجديد لهذا المسجد. كذلك المصطلح الصلاة القدس الشريف. اما المصطلح اليهودي فمدينة داود، مدينة داود ايضا يكون هذا التعبير لترتيح نسبة القدس اليه. يعني تلك المدينة وتلك البقعة هي مقدسة ومباركة منذ القدم. فالمسجد الاقصى هو ثاني مسجد وضع في الارض بعد المسجد الحرام. روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أول مسجد وضع في الأرض، قال المسجد الحرام. قلت ثم أي؟ قال المسجد الأقصى. قلت كم بينهما؟ قال 40 عاما. ثم الأرض لك مسجد، فحيثما أدركتك الصلاة فصلي. مع أنه ليس هناك نص ثابت في أول من بنى المسجد الأقصى، ولكن لا خلاف في أنه كان في الزمن الذي بني فيه المسجد الحرام، وأن المسجد الأقصى بنته الأنبياء وتعاهدته منذ آدم عليه السلام. وموسى نفسه خاطب قومه قائلا يا قوم اذكروا الأرض المقدسة. هذا فيه دليل واضح على أن فلسطين مقدسة منذ القدم قبل أن يحل بها قوم موسى، لأن وجود المسجد الأقصى في القدس قبل حلول بني إسرائيل في فلسطين. وهذا أمر مهم جدا، المسجد الأقصى موجود في القدس قبل أصلا اليهود يحلون في فلسطين، وموجود قبل أنبياء بني إسرائيل عليهم السلام الذين يزعم اليهود أنهم ورثتهم وهم منهم مراء. المصطلح الصواب المصلى المرواني، والمصطلح اليهودي استبلاء سليمان. المصلى المرواني اللي هو المسجد الأقصى، احنا نشوف الصور الآن في نوع من التحكم في موقفنا تجاه المسجد الأقصى، وتصحيح لبعض المعلومات بعد المصطلح بدأ الناس يلتفتوا وينتبهوا لمكان يا شيخ قديم. بعض الناس كانت تتصور المسجد الأقصى هو قبة الصخرة وبس على كده. الآن حصل ترقي أكثر، بدأوا يقرنوا قبة الصخرة بإيه؟ بالمسجد المرواني أو المصلى المرواني الذي بناه مروان، أو خصص يعني أيام مروان بن عبد الملك كما دراسة فقهية متكاملة. واضح؟ لكن المسجد الأقصى هو كل ما هو بداخل السور الكبير، هذا هو المسجد الأقصى. فالمصلى المرواني اللي احنا بنسميه الآن المسجد الأقصى، هذا جزء من المسجد الأقصى. قبة الصخرة جزء من المسجد الأقصى، لكن المسجد الأقصى منطقة الشاسعة الكبيرة التي داخل السور الكبير المعروف في هذه الصور. فيقع المصلى المرواني في الجهة الجنوبية الشرقية من المسجد الأقصى المبارك، وكان يطلق عليه قديما التسوية الشرقية في المسجد الأقصى. خصص زمن عبد الملك ابن مروان كمدرسة فقهية متكاملة، ومن ثم أطلق عليه حديثا المصلى المرواني. عند احتلال الصليبيين للمسجد الأقصى استخدم المكان مربطا لخيولهم ودوابهم ومخازن ذخيرة، وأطلقوا عليه استبلات سليمان. نفس الشيء الصليبيون استخدموا في هذه المصطلحات على المسجد المرواني، سمون استبلات سليمان استنادا للتنبؤات المفترى التي ألحقوها بالتوراة. لما يقول استبلات سليمان معناه أن سليمان هو الذي بنى هذا الإيه؟ المكان، وهذا من بثهم وتلبيسهم. وكان الصليبيون انفسهم يهتمون باستعمال المصطلحات التوراتيه ايضا لايه؟ لابعاد النسبه الاسلاميه لهذه البلاد، وبيان انهم ينطلقون من منطلق يعني عقيدتهم التوراتيه، لان الصليبيين يعتقدون في التوراه والانجيل معا. اذا التسويه الشرقيه للمسجد الاقصى هي المصلى المرواني، وهو من بناء الامويين، وقد اصر المسلمون على اعاده افتتاحه وتحويله الى مصلى لما طردوا الصليبيين واطلقوا عليه المصلى المرواني. المصطلح الصواب التالي فخره بيت المقدس، اما المصطلح اليهودي فهم تقول قدس الاقداس، ويزعمون ان قدس الاقداس هو اقدس بقعه في المعبد المزعوم، وانه يقع وسط الهيكل حسب زعمهم. وبعض الحكمات يدعون بانها صخرة بيت المقدس التي بني عليها مسجد قبة الصخرة. هم يزعمون ان هذه المنطقة تقع في وسط الدنيا تماما، وان الاله تكلم واعطى المشورة والوحي لليهود في تلك البقعة، وانه لم يكن يدخلها سوى كبير الكهنة في يوم الغفران يتفوه باسم الاله يهوه. واطلاق مصطلح قدس الاقداس على تلك البقعة يهدف لربط تلك الصخرة الموجودة داخل اسوار المسجد الاقصى بالهيكل المزعوم وبالمصطلحات اليهودية. ولذلك الاعلام اليهودي وحريص دائما على تسليط الاضواء فقط على قبة الصخرة لتجزئة القضية، تقليص القضية في حجم قبة الصخرة فقط. لكن كما قلت المسجد الاقصى هو كل ما هو داخل السور هو المسجد الاقصى. يقول والجدير بالذكر أن تلك البقعة سلمت على مدار الاعتداءات اليهودية من الحرق والقتل والحفريات من تحريم حاقمات اليهود الذهاب ودخول تلك البقعة حتى لا تدوسها أقدامهم عن طريق الخطأ، بينما المصلى الجامع والذي تقام فيه صلوات الخمس وصلاة الجمعة حافل بمفلتة الاعتداءات والحرق والحفريات وكذلك ساحات المسجد الأقصى. فإذا أطلق المسجد الأقصى يراد به كل ما دار عليه السور واحتواه بخلاف ما صوروا الناس أنه قبة الصخرة فقط أو أنه المسجد المرواني. كذلك المصطلح الصواب البلدة القديمة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون الحوض المقدس، فهذا يقصد به المنطقة التي تقع داخل أسوار مدينة القدس القديمة التي فيها المقدسات والألقاب الإسلامية. المصطلح الصواب القدس المحتلة، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون القدس الكبرى، القدس الكبرى. مصطلح الصواب حارة المغاربة وحارة الشرق، أما المصطلح اليهودي فهو حارة اليهود، وطبعا هذا تكلمنا عليه اللي هو نطلق عليه حارة المرق. المصطلح الصواب أسطورة المحرقة النادية، أسطورة ضخمها اليهود، أما المصطلح اليهودي فهم يقولون المحرقة الكبرى أو الهولوكوست. فهذه طبعا استغلها المصطلح اليهود لأجل ابتزاز الدول الأوروبية لتكفر دائما عن هذه الأسطورة بالتدعيم لليهود، فهم يزعمون أن هتلر والنازية قام بإعدام 6 ملايين يهودي بغرف الغاز حرقا. صحيح كان هناك اضطهاد اليهود في أوروبا لكن لم يكن بذلك الحجم الذي ضخم جدا يعني. كذلك المصطلح الصواب المجلس النيابي للكيان اليهودي، أما المصطلح اليهودي فهو الكنيسة الإسرائيلية، لأن هذا المصطلح له علاقة بالمرجعية التوراتية، فاليهود يستعملون بدقة تلك المصطلحات ذات الأبعاد الدينية لتحقيق خيالاتهم على أرض فلسطين. فيقول هذه حقائق التاريخ وأن التوراة تؤيد ما يفعلون وأن أي شيء بخلاف ذلك هو ضد إرادة الرب للشعب المختار. فمن ثم أطلق على برلمان الكيان اليهودي أو المجلس اليهودي مصطلح الكنيست الإسرائيلي. ما هو سر هذه التسمية؟ الكنيست اسم مأخوذ من لفظ هكنيست هغدولا أي المجلس الأكبر، الذي يزعمون أنه كان بمثابة الهيئة التشريعية لليهود في بداية عصر الهيكل الثاني، فيحاولون أن يربطوا الهيئة التشريعية بالهيكل المزعوم ومجلسه الأكبر وجماعة اليهود بالألفاظ ذات المرجعية الدينية لربط اليهود بتلك الأرض ونزع الصفة الإسلامية عنها. معروف أن الكنيسة مبني على أرض ملك رجل مسلم فلسطيني اغتصبت منه غصبا بالقوة. كذلك حرب 67، حرب 67 المصطلح اليهودي، هذا المصطلح الطاب حرب 67، أما المصطلح اليهودي يقولون إيه؟ حرب يهودي حرب الأيام الستة، حرب الأيام الستة. أطلق اليهود على حرب 67 التي تم فيها احتلال القدس كاملة وكذلك الجولان وقطاع غزة والضفة الغربية وسيناء، وسقطت بها البقية الباقية من فلسطين حرب الأيام الستة. ما السر على هذا الاستعمال؟ لأنهم يشبهونها بفعل نبي الله يوشع عليه السلام عندما شن حرب 6 أيام على أعدائه، فظل يحاربهم حتى حل مساء الجمعة، فطلب من الله أن يؤخر غروب ذلك اليوم حتى يجهز على أعدائه قبل أن يبدأ يوم السبت. فأطلقوا على تلك الحرب في عام 67 حرب الأيام الستة ليربطوا معاركهم بأسماء دينية. وحتى الآن كثير جدا من الناس يستعملون هذا التعبير تعبير شائع جدا. كذلك حرب 48 اليهود يسموها حرب التحرير، يسموها حرب التحرير يعني تحرير فلسطين من العرب، تحرير أرض إسرائيل في زعمهم يعني من الغرباء. إذا تلك المصطلحات صناعة وصياغة يهودية لتسويغ تلك الحروب التي خاضها اليهود ضد المسلمين لتلبي أرض فلسطين وإعطاء فلسطين تلك الحروب، حيث انطلقت في دعمه من مبادئ دينية ثوراتية. المصطلح الخراب النجمة السداسية، المصطلح اليهودي نجمة داود، ليس لهذه النجمة أي جذور يهودية أو عبرية، لكنها وجدت على جدران المعابر القديمة مع عدد من النجوم الكوماتية والصلبان المعقوفة، وكذلك في النقوش المصرية القديمة والصينية وفي الفولكلور الألماني وعلى بعض الكنائس الألمانية وغيرها. فتبنت الصهيونية هذه النجمة الثلاثية رمزا لها، واختيرت رمزا للمؤتمر الصهيوني الأول ولعلم المنظمة الصهيونية، وهي إحدى شارات الماسونيين الأحرار. وما زالت العديد من الكتابات والأصوات اليهودية تقلل من أهمية هذا الرمز، بل تدعو للتخلي عنه واستبداله برمز آخر لعدم وجود جذور ودلالات يهودية لهذا الرمز. وكان جدلا وخلافا وسعا بين الجماعات اليهودية عندما أنشئ كيانهم المتصل بأرض فلسطين حول اتخاذ النجمة الثلاثية كرمز في العلم اليهودي. حاول بعض اليهود إطفاء الصبغة الثوراتية على النجمة الثلاثية، حيث زعموا أن خاتم سليمان كان محشورا بنجمة ثلاثية رمزا للسيادة على الشياطين، ويقول بعضهم أنها كانت محشورة على درع الملك داود، ولذلك أطلقوا عليها نجمة داود. وكل ذلك أفصله وشكك من اليهود أنفسهم، يعني يهود أنفسهم يطعنون فيها، ولهذا فمن الخطأ إطلاق مسمى نجمة داود على النجمة الثلاثية، لأن نسبتها إلى نبي الله داود عليه السلام ليس له أصل في المصادر التاريخية ولا حتى المصادر اليهودية. فتلك النجمة التي تذكرنا بالحرب والدمار والقتل والشر نتنزه أن تنسب إلى نبي من أنبياء الله تعالى الذي أقام الدين والعدل والأمانة. إذن هذه الأجزاء من الصلحات وأكاذيب يهودية لها معالم كبيرة في القاموس اليهودي المتجدد، يعني مررنا عليها باختصار محسب بالقدر المستطاع على أساس عدم المساهمة في استعمال هذه المصطلحات في تلبيس الحقائق وتحريف وتزييف التاريخ الذي هو خلق متأصل في نفوس اليهود، كما قال تعالى: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تعالى: ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. فإذا كان هذا حالهم مع رب العالمين، فكيف يكون حالهم مع عباد الله المسلمين ومقدساتهم؟ طبعا هذه المصطلحات هي على سبيل المثال وليست على سبيل الحق، لأننا اعتدنا سماعها وتكررها ألسنتنا من غير قصد، لكننا إذا أصررنا على العودة إلى المصطلحات الصحيحة فإننا سنعتاد أيضا المصطلحات الصحيحة التي تلتزم بالثوابت الإسلامية الأصيلة. فإن الحق الشرعي والتاريخي للمسلمين في فلسطين والقدس لا يمكن اليهود مهما قدموا من مصطلحات ومزاعم أو حاولوا من التهويل أن ينتزعوه من يعني أصحاب الحق وأهله، ولن تزلزله ادعاءات اليهود بنصوص الأرض والتاريخ. نكتفي الليلة بهذا القدر، كل قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. وإنما أثرت الحقيقة أن الكتاب تقريبا لم أطلع إلا عن هذه المسألة وغير متوفر على الإطلاق، فأثرت أن نمضي معه هذه الليلة لأن فكرتها فكرة جيدة، ولا شك الإنسان لو حاول أن يرصد أمثال تلك المصطلحات باقت على أضعاف هذا العدد الذي ذكره الأخ عيسى القدومي من نابلس في فلسطين في هذا البحث مصطلحات اليهودية. احذروا هذا. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.